السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الإنسان منذ خلقه الله يعيش في بلاء ومحن تزيد تارة وتنقص تارة، وتثقل أحيانا وتخف أحيانا أخرى، إذ يستحيل في طبيعة الحياة الإنسانية أن نجد شخصا سلم تماما من الابتلاء، وقد حفته السعادة من كل مكان، لا هم عنده ولا حزن. فكم من سلطان ابتلاه الله بالخوف، وكم من غني ابتلاه الله بالمرض، وكم من قوي غني ابتلاه الله بالفقر والضعف، وكم من سوي ابتلاه الله بالظلم. فلا ينجو أحد من نوع ما من الابتلاء، إلا أنهم يختلفون في حجم الصبر عليه والرضا والتسليم لله تعالى. فمن الناس من يجزع ويخرج عن طبعه لأقل بلاء ينزل به أو مصيبة تقع عليه، ومنهم من يصبر ويتجلد لأعظم المصائب، ومنهم من هو بين هذا وذاك. فما مقام الصبر في الإسلام، وكيف نفهم الترابط الحاصل بين مفهومي الابتلاء والصبر، وما هي أنواع الصبر، وبما وعد الله تعالى الصابرين، وعلى ماذا يصبر الإنسان وعلى ماذا لا يصبر، وكيف له أن يقوم بالصبر على الوجه الصحيح، وهل هناك آفات يرتكبها المرء تكون مثبطة له عن خلق الصبر؟ اصبروا وصابروا عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا
الكريم. أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونجيبها في الجزء الثاني من الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن في هذا الجو المشحون بأزمة كورونا، خاصة مع دخول المسألة إلى مرحلة جديدة وتزايد أعداد الوفيات في مختلف دول العالم، ومؤخرا في السودان أعلن عن الوفاة الثانية، وبدأ الناس يلاحظون في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بعض النعي لبعض الأقارب في خاصة من البلدان الأوروبية بأنهم قضوا في هذا المرض. الصبر من الصفة الشرعية، يعني هذا المفهوم كيف يعني ينظر إليه الإسلام، وخاصة حينما تكون الأزمة عامة وشاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالصبر في اللغة هو الحبس، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القتل صبرا، يعني لا يجوز لك أن تصبر ذا روح حتى يهلك جوعا وعطشا، هذا منهي عنه سواء للإنسان أو للحيوان. والصبر في الشرع هو حبس النفس على ما تكره، فيحبس لسانه عن التشكي، ويحبس نفسه عن الجزع، ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب وكيل التراب وما إلى ذلك مما كان يصنعه أهل الجاهلية. وهذا الصبر نجده في القرآن الكريم كما ذكر أهل العلم في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم، فالله جل جلاله يأمر به: واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر لحكم ربك، وينهى عن ضده: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تستعجل لهم في آية أخرى، ويبين ربنا جل جلاله أنه مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يعطيهم المعية ويعطيهم المحبة، والله يحب الصابرين. ويبين جل جلاله أنهم الأئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والله جل جلاله جعل الصبر سببا للظفر: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهذا المعنى كما قال بعض من قل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. لو كان هناك جد مع صبر فلا بد أن يكون الظفر. وكذلك جعله الله عز وجل مع التقوى جنة من العدو، بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم إن الصابرين جعل الله لهم تلك الخصال التي ليست لغيرهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وضاعف الله لهم الأجر والثواب، فقال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تعلم بأن الأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة.
بماذا يستحق، يعني بماذا استحق الصابر هذه الأجور العظيمة وهذه المنزلة؟
استحق هذه المنزلة العظيمة لأنه مجاهد. الصبر حقيقته جهاد، وهذا المجاهد قد بلغ ذروة سنام الإسلام. وأكرر ما ذكر مرارا في هذه الحلقات بأن الجهاد ليس رديف القتال.
نعم، القتال جزء،
القتال نوع من أنواع الجهاد.
نعم.
ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاء بعض الناس يستأذنه في الجهاد قال له ابدأ بنفسك فاغزها، ابدأ بنفسك فاغزها. وإبراهيم ابن أبي علقمة رحمه الله لما جاء بعض الناس من الغزو قال جئتم من الجهاد الأصغر فما صنعتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا وما ذاك؟ قال جهاد نفسك. فالصابر الذي يجاهد نفسه على طاعة الله ويجاهد نفسه عن معصية الله ويجاهد نفسه في تلقي الأقدار المؤلمة والأخبار التي تسبب لغيره هلعا وجزعا، لا شك أنه مجاهد في سبيل الله،
وبالتالي يستحق هذا الأجر العظيم.
نعم. ولذلك ربنا جل جلاله لما حكم على جنس الإنسان بالخسر استثنى منهم أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربعة وآخرها وتواصوا بالصبر.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر يعني كخلق يكافئ عليه الله سبحانه وتعالى، لكن يعني ألا يتبادر إلى الذهن القول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وقدر عليه هذه الأقدار، وبالتالي الأصل في الإنسان أن يقبل ويسلم، يعني هو عبد لله عز وجل، فلماذا يحوز هذه المنزلة العظيمة؟ يعني
هو كلامك صحيح، والأصل في الإنسان أن يعبد ربه جل جلاله، والأصل أن يطيعه ولا يخل بعهده، لكن هل كل الناس يفعل ذلك؟ اللهم لا. الأصل في الإنسان أن يشكر المنعم جل جلاله، والله يقول وقليل من عبادي الشكور. فأكثر الناس قد أخل بالعهد الذي بينه وبين الله جل جلاله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كلنا قد أقر بهذا العهد ونحن في عالم الذر، لكن بعدما خرجنا إلى الدنيا قليل من الناس من وفى، كما قال جل من قائل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
نعم. في الحديث جاء أن الصبر شطر الإيمان، أو بعض حتى يشتهر عند الناس الصبر نصف الإيمان. ما المفهوم الذي يعنى به، الذي يعني هذا، يعني ما المقصود بشطر الإيمان ونصف الإيمان؟
نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، حديث أبي مالك الأشعري في الصحيحين، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هنا أخي ويس نتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، قال والصبر ضياء. أيهما أقوى، النور أم الضياء؟
يعني الضياء هو
الضياء، لأن الله جل جلاله قال هو الذي جعل الشمس
ضياء والقمر
ضياء والقمر نورا، فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نورا والصبر ضياء؟ يعني كان مقتضى الحال أن يقال بأن الصبر نور والصلاة ضياء. لكن العلماء رحمهم الله قالوا لو تأملت شرائع الإسلام كلها تجد أنها تدور مع الصبر، فإن الصبر قسمه علماؤنا إلى صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قضاء الله وقدره. صبر على طاعة الله قبلها بالاستعداد لها والإقبال عليها، أن يكون الإنسان خفيفا للطاعة ليست ثقيلة عليه، ثم صبر في أثنائها بالحضور فيها وخشوع القلب وتجويدها وتحسينها، ثم صبر بعدها بألا يعرضها للمفسدات من الرياء والسمعة والمن والأذى وما إلى ذلك، وكذلك الصبر عن معصية الله بألا يتوق القلب إليها ولا يحرص عليها ولا يفرح بها حتى لو حصلت، ثم الصبر عن معصية الله عز وجل بألا يجلس في مجالس، يعني ليس فقط ألا يواقعها بل ألا يجلس في مجالسها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهي الدرجة التي بلغها النبي. أنا أريد أن أقول بأنه ما بلغ إنسان مبلغا في الدين أو في الدنيا إلا بالصبر، هذه يعني مسألة ينبغي أن يكون مفروغا منها. وابن القيم رحمه الله قال: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة. من رافق الراحة، من كان دائما يميل إلى
الراحة في الدنيا،
الراحة يعني يريح نفسه، فارق الراحة عند حلول الراحة، نعم الراحة الأبدية في جنات النعيم. فلذلك نقول الآن في الدنيا تجد بأن التلميذ يصبر على جفوة معلمه وشدته وغلظته، يصبر على استذكار الدروس وسهر الليالي من أجل أن يظفر بالمطلوب، وكذلك الزارع يصبر على بذر الحب ثم رعايته بالسقيا والتنظيف والمراقبة لأنه يتأمل الحصاد. وقل مثل ذلك في المجاهد، المجاهد يصبر في ميدان القتال ولا شك أنه يكره الموت ويكره أن يجرح وأن يسال دمه، لكنه يصبر لنيل مطلوب
أعلى. وبالتالي الصبر أصبح يعني داخلا في كل الأمور، وبالتالي هو يعني يصح فيه أن يكون نصف الإيمان وشطر الإيمان كما قال ابن مسعود في الحديث المرفوع. أيضا هناك ما يشتهر يعني بين الألسنة: الصبر مفتاح الفرج. هذه حديث؟
هذه عبارة صحيحة،
عبارة صحيحة لكن ليست حديثا،
عبارة صحيحة. وفاتني أن أذكر يعني في سؤالك الماضي بأن الصبر نصف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف
شكر
ونصف شكر. وفي الحديث عجبا، وفي صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما قولهم الصبر مفتاح الفرج، فهذه حكمة، هذه حكمة، بمعنى أن الصبر يكون معه الفرج، وهذا المعنى أكده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولذلك الإنسان صبر جميل ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا. فالإنسان يصبر باعثه على ذلك النظر في العاقبة وانتظارها، وباعثه على ذلك أيضا التعلق بالفرج، بأن هذا الضيق يأتي بعده فرج إن شاء الله.
نعم. أيضا مما يشتهر يعني على ألسنة الناس، يعني إذا أصابته لما يقول: يا صبر أيوب، يعني نعم. وكأنه يستجلب صبر أيوب عليه السلام. منزل الصبر عليه السلام وما أفرد لها القرآن من يعني من 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 كلام طويل في قصة أيوب عليه السلام ووصفه نعم. بالصبر، بما حاز أيوب عليه السلام هذه المنزلة، على الرغم أن كل الأنبياء يعني عانوا في دعوتهم وقاسوا من أقوامهم، لكن خص أيوب عليه السلام بموضوع الصبر.
هو كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يثني عليه ربنا بصفة بارزة فيه، ولذلك تجد بأن الله يثني على نوح بأنه كان عبدا شكورا، ويثني على موسى عليه السلام بأنه كان مخلصا، وعلى إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، ويثني على أيوب بالصبر، ثم محمد صلى الله عليه وسلم يثني عليه جملة وإنك لعلى خلق عظيم، بمعنى أنه ما من خلق كريم قد تفرق في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلا بلغ نبي عليه الصلاة والسلام الذروة فيه، بلغ القمة عليه الصلاة والسلام. فهنا أيوب الله جل جلاله أثنى عليه بقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيوب عليه السلام مكث في البلاء ما لا يعلمه إلا الله، بعض المفسرين يقولون مكث 18 سنة، وبعضهم يوصلها إلى 70 سنة. وهنا أنبه إلى أن ما يوجد في بعض
نعم
نسأل الله العافية، نرجو أن لا تكون كورونا، أقول بأن بسم الله
نعم كنتم تتحدثون عن أن هذه السنين اختلفت الروايات فيها،
نعم،
وتريدون أن تنبهوا أن هناك قصة يعني لا تصح عن أيوب.
أي نعم، يعني في بعض كتب التفسير نجد بأن أيوب عليه السلام قد أنتنت رائحته وسر الدود في جسده وعافاه القريب والبعيد وما بقي معه إلا زوجه، كون أنه تنتن رائحته ويسر الدود في جسده ويتعرض لشيء عظيم، هذا ما يتأتى في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الأنبياء يمرضون لكنها أمراض غير منفرة كصداع الرأس أو وجع البطن وما أشبه ذلك، لكن أن يكون في النبي عاهة الله، النبي لا يكون أعمى، النبي لا يكون أعرج، النبي لا يكون أبتر، وكذلك الأنبياء لا تسري فيهم الأمراض التي تنفر الناس منهم، بل هم مطبوعون على الكمال الخلقي والكمال الخلقي، فما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. فأيوب عليه السلام ابتلي بالمصيبة كما قال بعض المفسرين بأنه قد انهار سقف بيته فمات أولاده جميعا وفقد ماله كله، ثم ابتلاه الله عز وجل بمرض من الأمراض، ربما يكون الناس قد انفضوا من حوله، لكنه عليه الصلاة والسلام بقي صابرا محتسبا ذاكرا لله عز وجل راضيا بقضائه، حتى إن امرأته عليها السلام بكت يوما من الأيام وقالت له يا أيوب ألا تسأل ربك أن يكشف ما بك، فقال لها يا أمة الله كم مكثنا في العافية، قالت له 70 سنة، قال لها فإني أستحي من الله، يعني أنا في عافية زمانا طويلا وما أصبر على هذا البلاء. ثم بعد ذلك يذكرون بأنه سمع رجلين يقول أحدهما للآخر تعلم إن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما ولولاه ما ابتلي، فلما سمع ذلك عليه السلام شق عليه وقال اللهم إن كنت تعلم أني أمر بالرجلين يتلاحيان يتخاصمان كلاهما يقسم فأذهب أكفر عنهما كراهة أن يذكر اسمك في غير حق فصدقني، فصدقه الله وهم يسمعون. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني ما بت ليلة شبعان وأنا أعلم بمكان جائع فصدقني، فصدقه الله عز وجل.
كيف يعني صدقه الله؟
يعني بمعنى أنه أرسل ملكا
أو يعني جاء دلالة معينة، نعم، هاتف معينة، نعم، أو دلالة أو كذا.
فبعد ذلك خر لله ساجدا وقال وعزتك لا أرفع رأسي إلا كشفت ما به.
سبحان الله،
نعم، يعني اشترط على الله عز وجل،
أقسم على الله،
نعم، أقسم على الله، نعم. فالله جل جلاله أنبع له تلك العين وأمره بأن يغتسل بها فيذهب ما بظاهره وأن يشرب منها فيذهب ما بباطنه، قال الله عز وجل أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. هذه خلاصة
أركض برجلك معنى
أركض برجلك بمعنى يعني اهمس برجلك،
مثل الحفر يعني
يحتل نعم رجلي. مثل الحفر نعم
نعم هذا مغتسل بارد وشراب. وشفي سيدنا أيوب عليه
وشفي عليه السلام وآتيناه أهله ومثلهم معهم يعني الأولاد الذين ذهبوا الله جل جلاله آتاه ضعفهم
نعم
أهله ومثلهم معهم وكذلك المال الله جل جلاله عوضه عما ذهب.
خلق الصبر على منهج سيدنا عيسى أيوب عليه السلام يعني ما هي النقاط الرئيسية التي يتحلى بها الإنسان اقتداء بأيوب عليه السلام؟
نعم الأول شيء أن يعلم بأن البلاء من الله جل جلاله وأنه لا يد له فيه ثم ثانيا أن يعلم أنه دليل محبة وليس علامة بغض فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم.
هنا فقط احنا كررنا السؤال لكن من الجيد أن نعيده
نعم.
وكيف يعني نقول أن هذا الابتلاء عقوبة للكافرين نعم. والعصاة وغضب أيه. من الله عز وجل
نعم النبي عليه الصلاة والسلام
والآن تصبح دليل محبة
وهذا الفيكرون بالذات نعم. هنا عائشة رضي الله عنها سألت نبينا عليه الصلاة والسلام عن الطاعون فقال إنه كان عذابا سلطه الله على الأمم من قبلنا وإن الله تعالى جعله رحمة لأمتي فلا يصيب عبدا فيمكث في بلدي صابرا محتسبا إلا كان له أجر شهيد
نعم.
الحديث رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام ميز بين ما يصيب أهل الكفر والشقاق وبين ما يصيب أهل الإيمان
وبالتالي هو لأهل الإيمان دليل محبة
نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يصب منه ثم ثالثا يتأمل في الأجر والثواب الأجر والثواب الذي يترتب على هذا البلاء. ولذلك أذكر في هذا المقام لما مات العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام جزع عليه ولده عبد الله بن عباس الحبر البحر فدخل عليه بعض الأعراب يعزيه فقال له اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس ثم قال له قال له خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس يعني يقول له وفاة العباس فيها أجر لك إذا صبرت. ثم إن العباس
أقبل على الله سبحانه
نعم أقبل على الله والله أرحم به منك فخير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. فالإنسان مما يحمله على الصبر في البلاء
التأمل
أن يتأمل في الأجر. رابعا الاقتداء بالرجال الكمل والنساء الفضليات ممن جاهدوا في الله حق جهاده وصبروا على البلاء. نذكر في هذا المقام يعني لئلا يظن الناس أن الصبر خاص بالرجال قصة تلك المرأة في الحديث الصحيح جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فأتكشف فادعوا الله لي بالعافية. قال لا إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر. ثم قالت أدعو الله ألا أتكشف فدعا لها. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رآها قال من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض فلينظر إلى هذه يعني انظر إلى يعني حسن اختيارها رضي الله عنها. صبرت على البلاء من أجل أجرا من أجل أن تنال أجرا هو أعظم وخير وأبقى.
وهل هذا يعني أن الإنسان لا يدعو بكشف الضر عنه؟
هو هذه درجة من درجات الإيمان. ولذلك كان هناك عبد الواحد بن زيد رحمه الله من 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 ثقات التابعين أصيب بالفالج الفالج ما نسميه الآن بالشلل يعني
نعم
نعم فدعا الله عز وجل أن يطلقه لأداء الفريضة
سبحان الله
إيه فكان عند كل صلاة
يطلق
يصلي ثم يعود إليه مرضه. بعض الناس يسأل يقول يعني لماذا لم يدعو الله به مطلق العافية؟ نقول ما يريد أن يفوت الأجر. بل بعض الصالحين في زماننا أصيب في عينيه من صغره وما زال به المرض فعرض عليه بأن الأمر قد صار هينا والطب قد تطور ويمكن بجراحة أن يرجع إليه بصره. قال لا ما أريد. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي في حبيبتيه فصبر عوضته الجنة حديث القدسي
نعم.
يعني من ابتلاه الله في عينيه فصبر على هذا البلاء الله جل جلاله يعوضه الجنة. قال أنا ما أريد أن أضيع هذا الأجر، وكان من أهل العلم والفضل رحمة الله عليه. فهذه درجة من.
لكن هل يسوق مثل هذا؟ يعني وجد العلاج و...
نعم يسوق، ولذلك العلماء رحمه الله اختلفوا في حكم العلاج، هل هو على سبيل الإباحة أو هو مندوب أو أنه مكروه. نعم، والصحيح أنه يفرق بين الأمراض التي يتوقف عليها الحياة، هنا يجب العلاج، يجب طلب العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يعني مثلا لو أن إنسانا أصيب عافانا الله وإياكم بورم يهدد حياته ونحو ذلك من الأمراض القاتلة المميتة، ما يقول ها هنا لا ما أعال، لا يجب عليه. أما إذا كان مرضا من نحو ما ذكرت من إصابة في عينيه ونحو ذلك، فإنه لو صبر فأجره عند الله عظيم.
نعم، وفي المنهج نحن وصلنا إلى الاقتداء بالكمل من الصالحين نساء ورجالا.
نعم،
هذه النقطة الرابعة، أن يعني ذكرنا البلاء من الله عز وجل وأنه دليل محبة وأنه يتأمل في الأجر والثواب وأنه يقتدي بالكمل. هل هناك نقطة أخرى؟
أيضا من 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 مما يعين على 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 الصبر على البلاء أن يعلم بأن بعده فرجا، يعلم بأن بعد هذا البلاء فرجا، وهذا الفرج قد يكون أقرب مما يتصور، وقد يكون فرجا على غير ما يتصور. ولذلك أمنا عائشة كانت تنتظر فرجا بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا. لكن الفرج جاء من الله بقرآن، ليس آية ولا آيتين وإنما 10 آيات.
اسمحنا أن نواصل في هذه المحاور لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن النقاط التي يتأسى بها المرء بفعل أيوب عليه السلام، وذكرتم فيها 5 نقاط، بأن يستذكر الإنسان أن البلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن يستذكر أن الابتلاء دليل محبة من الله سبحانه وتعالى، وأن يتأمل في الأجر والثواب الذي يكون بعد الابتلاء، وأيضا أنه يعني يتأسى ويقتدي بالكمل من الرجال والنساء من الصالحين، والنقطة الخامسة بأن يتذكر دائما بأن بعد هذا البلاء فرجا من الله سبحانه وتعالى. في القرآن جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا. الفروقات بين هذه الألفاظ هل تشي يعني مراتب في الصبر أم هي أفعال مختلفة؟
أي نعم، يعني هو جزاك الله خير، احنا عندنا 4 كلمات.
نعم،
للصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. فالصبر سجية في النفس وخلق راسخ يحمل على ترك القبيح من كل شيء. فهذا الصبر بمعنى أنه شيء رزق من الله عز وجل. طيب، بعد ذلك التصبر تكلف، أن يتكلف الصبر، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر
يصبره
الله.
نعم،
يتكلف الصبر ويستدعيه عند الحاجة إليه ويتجرع مرارته. يعني أحيانا الإنسان يكون في دواخله ما فيها لكنه يتصبر، يعني كما قال الأول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه. تجلدي للشامتين، يعني هو ليس جلدا وإنما
يتجلد
ليس جلدا وإنما متجلد،
وكلامهم يؤثر فيه لكنه يحاول أن يضبط نفسه،
ما 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 يدع لهم يعني سبيلا لأن يشمتوا به. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. ثم بعد ذلك الاصطبار، يعني أعلى درجة، افتعال زي الكسب والاكتساب، الصبر والاصطبار. ثم المصابرة مفاعلة، نوع من منازلة العدو في ميدان الصبر، يعني كما قال القائل صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرة، يعني هو نفسه يقول للصبر أصبر. أي نعم، فهذه 4 درجات، صبر وتصبر واصطبار ومصابرة. فالله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هذا فيما بينكم وبين الله، وصابروا أي عند ملاقات عدوكم لا بد من مصابرة. ورابطوا هذه المرابطة نوع من أنواع الصبر وهي الرباط في سبيل الله أو الرباط في طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهنا أخي ويس لو أذنت لي هذا نداء وجهه لإخواننا الأطباء والطبيبات أقول لهم هذا أوان الرباط هذه الأيام لأني رأيت من المقاطع المحزنة في بعض بلاد الله أن الأطباء فروا وتركوا المشفى خاويا على عروشه والمرضى يشكون إلى الله ظلم العباد فنقول لا بل الأطباء والطبيبات يصبرون ويصابرون ويرابطون يداوون المرضى ويرشدون إلى ما هو أولى حتى تنجلي هذه الغمة إن شاء الله عن بلاد المسلمين.
نعم يذكر مع الصبر دائما الاحتساب، هل الاحتساب يعني درجة في الصبر أم هو فعل مستقل عن الصبر؟
لا هو ملازم للصبر من أجل أن تنال أجره، بمعنى أنك ما تصبر من أجل أن تظهر قوتك للناس وإنما تصبر لأنك ترجو الأجر من الله عز وجل، لأنك تحتسب هذا الصبر عند الله لتنال معيته ومحبته والكرامة عنده جل جلاله.
نعم. هل هناك أشياء مطلوب من المسلم أن يصبر عليها وأشياء يعني متروك له الأمر أن يصبر أو لا يصبر؟
نعم هو الصبر مطلوب على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره، لكن بعد ذلك لو أن إنسانا اعتدى عليك فالشريعة تخيرك بين أن تكافئ اعتداءه بمثله وأن تصبر. الله جل جلاله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهناك بيّن أن منزلة العفو هذه أعلى منها منزلة مقابلة السيئة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني مثلا جميل من الإنسان أن يعفو عمن أساء إليه، ولكن أجمل من ذلك أن يحسن إلى من أساء إليه، وهذه التي بلغها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم البعض يقول ألا يتنافى الصبر مع الطبيعة البشرية؟ الإنسان يعني مجبول أنه إذا مثلا فارق عزيزا بالموت بكى عليه وربما أتى ببعض يعني رفع صوته أو شيء من هذا القبيل، أو إذا فقد منزلا أو فقد مالا فإنه يهلع يصيبه الجزع، هذه طبيعة بشرية، فبالتالي الصبر يأتي مناقضا لهذه الطبيعة.
هو ليس مناقضا لكنه شاق، لكنه شاق. وأصلا التكاليف الإلهية لنا معشر بني الإنسان لا تخلو من مشقة، تكاليف كلها لا تخلو من مشقة، لكنها مشقة محتملة، قد تكون مشقة يسيرة وقد تكون مشقة بالغة. ولذلك مثل الآن رمضان على الأبواب، نسأل الله أن يبلغنا أيامه. الذين يصومون 15 ساعة أو 16 ساعة يعانون شيئا من المشقة، لكن الذين يصومون 23 ساعة في شمال أوروبا مثلا هؤلاء مشقتهم
شديدة
بالغة.
نعم.
بالغة. ولذلك الصبر لا ينفك عن مشقة، ولذلك هذا المعنى أخذه بعض الناس وقال لا يبلغ المجد إلا سيد فطن والمتنبئ، وتعرف بأنه كان حريصا على الجاه.
نعم.
وصبر من أجل أن يصل وما وصل.
سبحان الله.
قال لا يبلغ المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر
والإقدام
قتال. ولذلك الصبر، نعم الإنسان إذا فقد ولدا أو والدا بحكم الطبيعة البشرية فإنه قد يجزع، لكن الشريعة تأمره بأن يتكلف ضد هذه الطبيعة بأن يحمي نفسه على الصبر. البكاء ليس منافيا للصبر،
مسموح ما
مسموح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى على عثمان بن مضعون حتى سالت دموعه على عثمان عليه من الله الرضوان، وهو أول ميت للمهاجرين في المدينة، أول دفين في بقيع الغرقد من المهاجرين. وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، وبكى لما مات ولده إبراهيم، وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. وبكى لما حمل حفيده في حجره فإذا نفسه تقعقع، يعني بدأت الروح تتحشرج، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله، قال إنها رحمة. ثم قال ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام.
نعم، إذن ماذا يفعل يعني المسلم كي يكون صابرا حينما تقع عليه المصيبة؟
حينما تقع عليه المصيبة أولا يتذكر ما أعد الله للصابرين من الأجر.
نعم.
ثانيا يتذكر أنه لن يغير من قدر الله شيئا. ثالثا يرجع إلى عقله. قال أهل العلم يفعل العاقل عند المصيبة ما يفعله الأحمق بعد ثلاث. بمعنى نزلت المصيبة، مات ميت أو حصل شيء مما تتفطر له القلوب، العاقل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويعض على مشاعره. أما الأحمق فإنه يتمرغ في التراب، ينتف شعره، يلطم وجهه، يتسخط على ربه، لما يا رب ماذا صنعت من أجل أن يفعل بي كذا وكذا، ويبدأ كذا. ثم بعد ذلك هو لن يغير من قدر الله شيئا. ولذلك قيل ما أقل ما يتألم الصابر وما أقل ما يتمتع الجازع، يعني الجزوع لا لن يتمتع بشيء، والصابر قد يتألم لكنه بعد، يعني بعض الناس يقول لو أنك مت اليوم ما ترك أولادك العشاء، يعني صحيح أنهم سيبكون وكذا إلى أن تخرج الجنازة. طيب خرج الجنازة، ذهبوا بك إلى المقابر، دفنوك، سيرجع نداء البطن، سيتعشوا، لن يتركوا عشاء. ولذلك طالما أن الحكاية نهايتها عشاء وعودة إلى يعني الحياة الطبيعية، فلا داعي أن يتسخط الإنسان على أقدار الله جل
وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى.
نعم، هذا قاله في لما دخل بقيع الغرقد، فإذا امرأة جالسة عند قبر تبكي، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقال عليه الصلاة فترك عليه الصلاة والسلام، فقيل لها إنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فالمرأة جزعت فأتت بابه فما وجدت بوابين، يعني ما وجدت أحدا يمنعها، فقالت يا رسول الله ما عرفتك. فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بمعنى أن الصبر يكون عند حلول المصيبة، هذا الذي يؤجر عليه صاحبه وينال الدرجات العلى.
أما بعد مرورها يعني
بعد مرورها وكذا خلاص لابد أن تصبر، لأنك لن تغير من قدر الله شيئا.
نعم، البعض يزعم أن المرء إذا انطوى على نفسه وانعزل عن الناس وترك المنكر وأهله دون محاولة أن يغيره فهذا من الصبر على الطاعة، هل يستقيم مثل هذا؟
طبعا هذا يختلف باختلاف الأحوال، وإلا فالأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، لأن لقمان عليه السلام قال لولدي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال لو واصبر
على ما
أصابك. كيف تصبر؟ لأنك إذا أمرت ونهيت لن يقول الناس كتر خيرك أو أصبت، إنما سيقول لك يا فضولي، أو سيقال لك يعني أنت الجنة هذه مفاتيحها بيدك، أنت المسلم الوحيد، أنت تريد أن تجعل من نفسك قيما على الناس، الدين دين الله والوطن للجميع ونحو ذلك مما يلوكه الناس يا فاهم، يصبر على هذا الذي يصيبه في الله جل جلاله. لكن بعد ذلك متى تكون العزلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال حتى إذا رأيت هوى متبعا، هوى مطاعا، وشحا متبعا، ودنيا مؤسرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم.
هل هناك أقوال مأثورة خاصة بالصبر أو بمصائب معينة؟
نعم، يعني من الأقوال المأثورة بأن أحد الناس دخل يعزي رجلا في ولد له يقال له محمد قد مات، قال لو اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك قال بعض الناس كل مصيبة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل. الإنسان إذا مات له والد أو ولد يتذكر مصابه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيدة فاطمة رضي الله عنها لما دخلت على نبينا عليه الصلاة والسلام هو في كربات النزع قالت وكرب أبتاه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما قبض عليه الصلاة والسلام قالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه.
لكن ليس هذا مما يعني من بعض الأشياء التي تقولها النساء حتى في الزمن الحالي؟
لا يحمل ذلك على أنها ندبت ورفعت يعني صوتها، وإنما قالت حقا،
قالت حقا بينها وبين نفسها،
قالت حقا. ولذلك ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه يقول لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية، قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فيها يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، إلى أن قال أفاطم، يخاطب فاطمة رضي الله عنها، أفاطم إن جزعت فذاك حق، وإن صبرت فذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبالتالي هل إذا عدنا إلى قضية الألفاظ والبأثورة الواردة في القرآن، ذكرت إنا لله وإنا إليه راجعون، هل ورد شيء في السنة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟
نعم.
هذه تقال لكل مصيبة أم فقط في مصيبة الموت؟
لا، في كل مصيبة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره وقال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرج تبعه البصر، ثم سمى له عليه الصلاة والسلام، فضج ناس من أهلي فقال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم، ثم قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها قالت فقلت في نفسي ومن يكون خيرا من أبي سلمة، ثم رجعت رضي الله عنها فالتزمت بهذا الذكر فأبدلها الله
بأبي سلمة الرسول صلى الله عليه
وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها يخطبها فقالت يا رسول الله وددت، ولكن يمنعني أني امرأة غيرا وأني مصبية، مصبية عندي أولاد، فقال لا أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسي.
هل هناك معاصي أو ذنوب يرتكبها المؤمن فتثبط عنده خلق الصبر؟
هو كل المعاصي إنما هي ضد الصبر، لأن الإنسان لو صبر ما عصى، لو أنه صبر. الآن تجد كثير من الناس ما يصبر، يعني مثلا بعض الناس يريد الحكم، يريد الجاه، فلا يبالي بأن يحمل السلاح ويسفك دماء إخواني المسلمين، بل لا يبالي أن يضع يده في يد عدو الله. تجد بعض الناس يريد أن يتصدر للفتية والتدريس قبل أن يتأهل، أو يتزبب قبل أن يتحصرم كما قيل. تجد بعض الناس أيضا يريد المال فلا يصبر بأن يناله من طريق مشروع وإن كان طويلا، لكنه يصل إليه من طريق حرام. كل هذه المعاصي سببها أنهم ما صبروا، ما صبروا. القائل على الله بغير علم ما صبر، والذي يريد أن يصل إلى الحكم بسفك الدماء وانتهاك الحرمات ما صبر، والذي يريد المال من طريق حرام ما صبر. فالمعصية في الأساس تنافي الصبر.
نعم، قضية الصبر على الفتن وليس الصبر على الابتلاء العادي، كيف أو ما هي الوسائل المعينة على الصبر على الفتن؟
نعم، الأول شيء يعني مما يعين الإنسان على الصبر في مواجهة الفتن أيضا أن يتأمل سير الصالحين، ومثلا من بينهم نبي الله يوسف عليه السلام، ذاك الذي تعرض لفتن عظيمة لكنه عليه السلام صبر، فتعرض لفتنة النساء. ويحضرني في ذلك أيضا بأن سليمان بن يسار رضي الله عنه كان مع أخيه عطاء في الطريق إلى الحج، فذهب أخوه يلتمس طعاما، قال ونحن بالبادية فخرجت علينا امرأة كفلقة قمر، فسلمت وقالت إن لي إليك حاجة، فناولها شيئا مما عنده من طعام أو مال، فقالت بل حاجتي إليك، فقال لها لا إله إلا الله، زينك الشيطان وأرسلك إلي، ثم طفق يبكي، يعني ما ألقى عليها خطبة ولا موعظة، طفق يبكي. فالمرأة جلست تبكي ثم قامت وذهبت. لما جاء أخوه ووجده يعني محمرة عينيه قال له ما بي؟ قال لا شيء، تذكرت بنيتي التي ماتت فرحمتها فبكيت. فقال لا والله إن وراءك أمرا، فحكى له ما كان، فطفق أخوه يبكي. قال له وماذا، لم تبكي؟ قال ما أدري، لو كنت مكانك ماذا كنت
صانعا.
قال فلما نام سليمان رحمه الله رأى في المنام رجلا بهيا الطلعة حسن الصورة، قال له من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا نبي الله يوسف. فقال له والله يا نبي الله لقد كان خبرك مع امرأة العزيز عجبا. فقال له خبرك مع امرأة البادية أعجب.
نعم. وهذه من الرؤيا يعني التي يستأنس بها،
رؤيا أنه هي رؤيا صادقة. نعم. رؤيا صادقة، لأنه يوسف عليه السلام معصوم. نعم. أما هو فليس بمعصوم. نعم. وكذلك مما يعين على الثبات في الفتن تأمل ما أعد الله عز وجل للصابرين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن القتال في الفتن قال له الصحابي يا رسول الله أرأيت إن دخل علي في بيتي؟ قال له إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح على رأسك أو على وجهك ثوبا ودعه يبوء بإثمك وإثمه.
نعم. هنا عادل عبد الله يقول أحسن الله إليكم شيخنا المبارك، هل من الحكمة الصبر على هذه الحكومة، اتكلم عن الحكومة المؤقتة الآن في السودان التي أظهرت غلها على الدين هكذا يراها باعتبار أن فترتها الانتقالية فترة محدودة ستنتهي وبإذن الله يعيد الشعب الحكم إلى طريقه الرشيد عبر الانتخاب؟ عادل عبد الله،
والله على كل حال أنا أقول لأخي عادل ما عهد في بلد من بلاد الله أن الشيوعيين يتمكنون من الحكم ثم يدعون فرصة الانتخابات، ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. مطلوب منا الصبر، ومن الصبر أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نبين عداوة من عادى الدين وأن نفضحه وأن نؤكد للناس أن دين الله عز وجل يصلح لكل زمان ومكان، وأن انحراف ناس أو فشل ناس ليس قادحا في الدين.
نعم. هيثم نعمان يسأل سؤال مشابه يقول هل نصبر على الشيوعيين؟ وجوابه نفس الأمر، أن الإنسان يفعل ما يستطيع.
نعم.
ومحمود الشهوبي يقول هل يجوز دعاء القنوت للنوازل للفرد شيخنا؟
أي نعم، هو سنة للفرد كما أنه سنة للجماعة.
نعم.
إذا رفعت رأسك من الركوع الأخير في كل فريضة فادع الله عز وجل بأن يكشف البلاء وأن يزيل الوباء.
محمود لطفي يقول قل امشوا واصبروا على آلهتكم، ما معنى هذه؟
أن امشوا
واصبروا على آلهتكم،
إن هذا لشيء يراد، هذا كلام المشركين. المشركون كانوا يصبرون على الباطل، يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وبئس الصبر.
وبالتالي هو يقول هل ينطبق هذا على المسلمين الصبر على الدين؟ لا، ليس يعني هو هذا كلام مشركين لا ينطبق على المسلمين. فتح عمر يسأل يقول إذا كان حضرة جوال من الساعة 6 هل يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؟
نعم يجوز. يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب حضرة التجوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا الجمع في المطر.
حتى لو كانت الطرق مفتوحة سالكة داخل الحي؟
نعم، إذا كان داخل الحي سالكة فالأصل أن نوقع كل صلاة في وقتها، لكن إذا كان من المساجد التي تقع على طريق السابلة وحظر التجول فيها معمول به فنجمع، لأن المانع القانوني أو المانع الرسمي أقوى من المانع الطبيعي، المانع الطبيعي كالمطر والوحل وما إلى ذلك.
نعم. محمد الفاضل يقول هل يختلط الصبر بالرياء؟
نعم، لو أن الإنسان صبر من أجل أن يظهر قوته ما أراد وجه الله بصبره فهو مرائي.
نعم. هل يستسلم المسلم للظروف القاهرة التي تحيط به بدعوى الصبر؟
لا، يصبر ما يجزع، ولكنه يعمل بالأسباب التي ترفع هذا القهر، يعني مثل ما صبر الصحابة رضوان الله عليهم على أذى المشركين في مكة، لكنهم أخذوا بالأسباب فهاجروا.
التوجع والتأوه من ألم أو شيء أو من ابتلاء هل يتنافى مع الصبر؟
لا، ما يتنافى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تقول ورأسه، قال لها بل أنا ورأسه.
وبالتالي يعني الصبر هو أكثر شيء فعل قلبي، يعني أن يكون الإنسان راضيا مسلما
فعل قلبي، وأيضا في الجوارح. إنسان ما يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا ينتف شعرا ولا يخمش وجها، وكذلك ما يتسخط على قدر الله بلسانه. أما التأوه والتوجع فهذا
يعني التأوه والدمع والأشياء البسيطة اليسيرة مما كانت هي طبع الإنسان.
منه أن يذكر الله، لأن طلحة رضي الله عنه لما أصيب فقال حس، يعني زي التي نقولها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون.
طيب، شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، الصبر هو الزاد والقوة والعتاد، يحتاجه المريض في شكواه والمبتلى في بلواه، والداعية إلى الله في دعوته، والمرأة في بيتها، والأب في أسرته، والمعلم في مدرسته، وطالب العلم في دراسته، والموظف في إدارته، والتاجر في تجارته، والعامل في خدمته. الصبر نصف الإيمان كما ورد، فمن قل صبره قل إيمانه، وخير عيش أدركه السعداء إنما أدركوه بالصبر. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.